بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في عرض أدلة وجوب تنصيب الإمام عند الشيعة الإمامية. ذكرنا أنه بعد رحيل النبي خلف فراغات هائلة في مجالات أربعة عليكم السلام، وذكرنا احتمالات لسد هذه الفراغات، ووصلنا إلى نتيجة أنه الأمة الإسلامية ما كانت مؤهلة وواصلة إلى درجة تستطيع حل خلافاتها وسد الثغرات بنفسها. وإضافة لذلك راح يذكر المصنف أمر آخر من هذه الفراغات، وهي أن الأمة الإسلامية كانت مواجهة لخطر يسميه مثلث الخطر الداهم. مثلث يعني ثلاثة أخطار، يعني من الثلاثة. قال إن الدولة الإسلامية يداهمها، يعني في مرحلة الخطر يواجهها. المداهمة يعني الهجوم، يهاجمها ويهددها. الدولة الإسلامية التي أسسها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانت محاصرة حال وفاة النبي من جهتي الشمال والشرق بأكبر إمبراطوريتين عرفهما تاريخ ذلك الفترة. يعني بعد وفاة النبي كان أكو عدوين يواجه منهم الدولة الإسلامية اللي كان مقرها في المدينة المنورة. أولا الدولة الرومية اللي هم يسموهم البيزنطيين، والدولة الفارسية المجوسية في إيران، وكانتا على جانب كبير من القوة والبأس، وهما الروم وإيران. يقصد به اللي أحسن، الروم هم البيزنطيين، كان الجيش البيزنطي الرومي يهدد الإسلام، وعندنا الدولة الفارسية المجوسية اللي كانت موجودة مقرها وين؟ في إيران، لأنه بلاد فارس ما دخلت في الإسلام. لما النبي أرسل لهم كتاب يدعوهم للإسلام ما دخلوا بلاد فارس، وتعرفون أنه ملك فارس مزق كتاب النبي، فبلغ ذلك للنبي فقال اللهم مزق ملكه. والرومان أيضا البيزنطيين ما رجعوا جواب على دعوة النبي. ويكفي في خطورة إمبراطورية إيران اللي هي الدولة الفارسية المجوسية في ذاك الوقت، إنه كتب ملكها ملك فارس يزدجر، كتب كتاب لعامل عنده باليمن، قال له ابعث اثنين من رجالك فيقبضون على هذا اللي يدعي النبوة في الحجاز ويأتوني به، لأنه كان عنده عامل وين؟ في بلاد اليمن، واليمن قريبة من مكة والمدينة المنورة. قال إنه يعني ملك إيران اللي هو ملك إمبراطورية الفارسية اللي يسموه كسرى، كتب ملكها إلى عامله باليمن بعدما وصلت إليه رسالة النبي تدعوه إلى الإسلام. مو النبي كتب له السلام على من اتبع الهدى، اسلم تسلم يعطيك الله من الأجر مرتين، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. نعم، هو قرأ يعني قال من هذا الذي يهددني بالإثم، فمزق كتاب النبي. لا مزقها أي ها؟ هي إمبراطورية يعني الإمبراطورية يعني الدولة العظيمة اللي تسع عدة دولات أخرى، يعني مو دولة واحدة يسموها إمبراطورية، مثل مجموعة الدول اللي حكمها يحكم جهة الشرق كلها يسموها إمبراطورية فارسية. في زمن عصر النبي، نعم، من بعد وفاته هم كانوا موجودين قبل النبي الإمبراطورية الفارسية لأنهم قدامه، كذلك إمبراطورية البيزنطية الرومية موجودين قبل بعثة النبي، بس في زمان النبي بعثهم دعوة للرسالة ما دخلوا بالإسلام. أي موجودين الدولة الفارسية لحد يومنا موجودة. أي نعم، هم أصولهم قديمة ترجع يقال إلى نبي كان موجود أبعثه الله إليهم يسمى زردشت، قديم من زمن النبي يحيى موجودين هم، وكانوا يعبدون النار يسموهم المجوس أو الدولة الفارسية بلاد فارس. مزق الرسالة مال النبي وبعث إلى هذا الرجل الموجود العامل ماله باليمن، بعث له رسالة. ماذا قال له؟ ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز، يقصد النبي محمد، رجلين عندك جليدين الرجل الجلد يعني الرجل القوي الصلب، وهي تطلع من يعني شنو يعني لا يخاف ولا يأبى، يسمونه رجل جلد. فليأتياني به، يعني ملك فارس كتب العامل باليمن، العامل يعني الحاكم، حاكمه في اليمن، لأن يمن كانت واقعة تحت سيطرة الدولة الفارسية، لأن قلنا الإمبراطورية عدة دول. فبعث لعامل باليمن قال له ابعث 2 من الرجلين جلدين صلبين لا يخافان يأتياني بهذا الرجل الذي يدعي النبوة. هذا شيء يدل على أنه ملك فارس كان ماذا يعطي خطر لماذا لنبي الإسلام ودعوته. وكفى في خطورة موقف الإمبراطورية الرومانية إنه وقعت اشتباكات عديدة بينها وبين المسلمين في زمن النبي. النبي قاتل منه الدولة البيزنطية اللي هم الرومان. وقال في السنة 8 للهجرة منها سرية مؤتة، صارت معركة مؤتة اللي معروفة عندكم، اللي كان بقيادة جعفر بن أبي طالب أخو الإمام علي، التي قتل فيها قادة الجيش الإسلامي. معركة مؤتة وين حصلت؟ في الأردن. في زماننا دولة الأردن كانت يسموها دولة الأنباط أو بلاد الشام، وهما جعفر بن أبي طالب، لأن النبي أعطى الراية لجعفر، قال إن قتل جعفر فالراية لزيد بن حارثة، وإن قتل زيد بن حارثة فالراية يحملها من؟ عبد الله بن رواحة، لأنه كل جيش لابد له من قائد، وإذا انقتل الجيش راح تنكسر معنويات الجند، فلابد أكو قائد يحمل الراية يكمل مسيرة الجيش. وفعلا معركة مؤتة كانت معركة قاسية من قبل الرومان البيزنطيين، وانقتل بها جعفر وانقتل زيد وانقتل عبد الله بن رواحة، يعني الجيوش الثلاثة قتلوا وهم لحقت خسائر فادحة بقوات المسلمين، ورجع الجيش الإسلامي من تلك الواقعة منهزما. نعم، معركة مؤتة في بلاد الآن في زماننا يسموها الأردن، يسموها بلاد الشام، بلاد الأنباط يسموها الآن الأردن. وقبر جعفر بن أبي طالب موجود لحد الآن وين؟ في الأردن، المكان اللي حصلت به معركة مؤتة، هو وزيد بن حارثة اندفنوا هناك. نعم. ولأجل ذلك توجه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بنفسه على رأس الجيش الإسلامي إلى تبوك. 8 هجرية حصلت معركة مؤتة، خسروا المسلمين، النبي جهز جيش جديد طلع لهم بغزوة جديدة، غزوة تبوك السنة 9 للهجرة، هم يواجه منه الجيش البيزنطي اللي هم الرومان، ولكنه لم يلقى أحدا. يعني لما علموا الجيش الروماني البيزنطي أنه النبي جهز جيش قوي انسحبوا، ما تقدموا على جهة بلاد المسلمين. فأقام النبي في تبوك أياما، يعني وصل في مكان تبوك وما حضر الجيش البيزنطي الرومان، رجع النبي ثم رجع إلى المدينة. ولم يكتفي بهذا بل جهز جيشا في أخريات أيامه. سنة 10 للهجرة النبي قبل وفاته هم جهز جيش قبل لا يتمرض بسبب السم الذي دس له، جهز جيش بقيادة منه أسامة بن زيد ابن حارثة، كان شاب عمره 20 بس هو كان فارس، فالنبي أعطاه شنو قيادة الجيش، جيش أسامة بن زيد ابن حارثة حتى يواجه جيش الروم، وهذا يعتبر عدو ماذا خارجي. طبعا أنتم تعرفون هسه على سائل يسأل يقول ليش ما أعطى النبي قيادة الجيش للإمام علي؟ لأن الإمام علي النبي أراد بقاءه يمه حتى يبسط له الطريق لتنصيب الإمامة، هاي أولا. اثنين شنو الحكمة أنه النبي يعطي قيادة جيش لشخص عمره 20 سنة؟ لهذا يروون أنه مشايخ المسلمين مثل أبو بكر وعمر رفضوا يقاتلون تحت لواء منه جيش أسامة، قالوا كيف هذا شاب يافع صبي يؤمر علينا يصير أمير الجيش وهم شيوخ كبار ويقاتلون تحت لواء وقيادته، ما قبلوا. فالنبي سمع بهذا الأمر وماذا قال النبي؟ اللهم إلعن من تخلف عن جيش أسامة، لعن منهم ذولي، كل واحد يتخلف عن جيش أسامة ملعون. يذكرون المؤرخين أنه الحكمة بتنصيب أسامة على قيادة الجيش حتى يقول لهم النبي أكو حكمة من يأتي علي بن أبي طالب يتنصب عليكم إمام أو خليفة، لا تستصغرون شأنه لصغر عمره، لأن أمير المؤمنين هم كان شاب عمره 30 كان راح يصبح الآن الإمام والخليفة، فكان أكو حكمة. النبي يقول لهم لا تستصغروا العمر والسن، لأن القيادة والمنصب مو بالعمر، بالكفاءة. فهذا أسامة عمره 20 أعطينا إمارة الجيش، لأن كفو هو كفء له، لأن كان رجل شجاع مقدام فارس. والآن رح نعطي الإمامة والتنصيب لعلي، لا تستصغرون شأنه لصغر سنه لأن عمره 30، لأن هو كفء علما للإمامة. نعم. إذن هاي ذكر المصنف ذكرها أنه هاي مقابلة جيوش الدولة الرومانية البيزنطيين في 8 و9 و10 للهجرة، شيدل أنه الإسلام كان في عدو مين؟ من الخارج، عدو خارجي عنده. أما من الداخل فقد كان الإسلام والمسلمون يعانون من وطأة مؤامرات المنافقين. وتلاحظون أنه كثير من آيات القرآن نزلت بيمن عن المنافقين، ونزلت سورة كاملة بيمن بالمنافقين. كان عبد الله بن سلول وغيره رأس المنافقين يحكون المؤامرات ضد الإسلام من داخل المدينة، الذين كانوا يشكلون جبهة عدوانية داخلية. إذن أكو عدو خارجي وعدو داخلي، أشبه بما يسمى بالطابور الخامس. الطابور الخامس هو جيش خفي مثل الصحافة، هسه في زماننا يسمون الصحافة طابور. الطابور يعني الجيش، يعني هناك مجموعة منتظمة تنصب العداء يسموها الطابور، يعني الجيش، بس جيش غير منظم، إنما جيش خفي. الآن الإعلام يعبرون عنه جيش، بس الإعلام خفي، بس يذكره أخبار، بس هو كجيش هو جاي حاربك بالإعلام. هذا يسموه جيش خفي، الإعلام والشائعات. لهذا قالوا إن الحرب خدعة، يعني نصف غلب نصف انتصارك وغلبك بالحرب بالخدعة بالشائعة بالإعلام، يسموه طابور الخامس. نعم. فهؤلاء أسلموا بألسنتهم دون قلوبهم، يعني هم قالوا إنه مسلمين وشهدوا شهادتين باللسان، لكن قلبا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني أنتم مو مؤمنين، أنتم فقط ماذا؟ أظهرتم الإسلام. الأعراب هم كانوا منهم المنافقين. نعم. الذين كانوا يشكلون جبهة عدوانية داخلية أشبه ما يسمى بالطابور الخامس، فهؤلاء أسلموا بألسنتهم دون قلوبهم، وكانوا يتحينون الفرص. يتحينون يعني من الحين، يعني أخذ حين أو وقت أو زمن. الفرصة يعني إذا فتحت لهم الفرصة يضربون الإسلام، يطعنون به لإضعاف الدولة الإسلامية بإثارة الفتن الداخلية. يعني كان المنافقين دورهم ماذا؟ دور اصحاب الفتنه. والفتنه ماذا؟ يريد يوقعون المسلمين بين بعضهم. وانتم بتسمعون في التاريخ انه المهاجرين والاوس والخزرج قبيلتين من قبيلتي الانصار، من بعد ما دخلوا بالاسلام كان سابقا قبل الاسلام بيناتهم مساجلات وحروب وبيناتهم منازعات ومخاصمات، بس النبي صالحهم، الاوس والخزرج صالحهم وسماهم بالانصار، دخلوا في الاسلام بسبب المنافقين. احد الايام تعالت اصواتهم وصار بيناتهم نزاع وخصام وضرب في مسجد النبي. ومن السبب؟ المنافقين دخلوا بيناتهم، اثاروا النزعات بيناتهم. فكان موجودين المنافقين يعملون على اليمن على اضعاف الدوله الاسلاميه، لكن من الداخل يثيرون الفتنه. ولقد انبرأ القرآن الكريم لفضح المنافقين والتشهير بخططهم. والقرآن الكريم هواي من الآيات يصرح بخطر المنافقين، حتى عندنا آية سورة كاملة تسمى بسورة المنافقون. أي نعم. وكان يشهر بخططهم ضد الدين والنبي في العديد من السور القرآنية، وقد نزلت في حقهم سورة خاصة اللي هي سورة المنافقون. إن اهتمام القرآن بالتعرض للمنافقين المعاصرين للنبي المتواجدين بين الصحابة أدل دليل على إنهم كانوا قوة كبيرة. يعني لعل البعض يقول هذول المنافقين الموجودين في المدينة وبين الصحابة والمسلمين ما يشكلون خطر لأنهم قليلين. المصنف يقول إذا كانوا ما يشكلون قوة. لماذا القرآن ذكرهم وطاهم سورة كاملة في ذمهم؟ هذا يدل على أنهم كان عندهم قوة وعندهم تأثير. نعم. يشكلون جماعة وافرة ويلعبون دورا خبيثا في إفساح المجال لأعداء الإسلام، بل حتى في حرب الأحزاب المشركين اعتمدوا على المنافقين بإعطاء المعلومات. كان حتى عدد جيش المسلمين تنظيمهم، منو كان يرسل المعلومات للمشركين؟ المنافقين موجودين داخل المدينة، منهم عبد الله بن سلول، فكان يدزلهم الأخبار. نعم، هذا نوع من أنواع التجسس، يتجسس على جيش الإسلام ويدزلهم الأخبار.
نعم
نعم،
هذا اللي يعطون الخبر للكفار،
يعني لا، معاهده بيناتهم. مو المنافقين هم بقوا مشركين بس دخلوا بالاسلام بس ظاهرا، حتى لان كانت عندهم ابلاك بيثرب. مثلا عبد الله بن سلول كان عنده مزارع وتجاره، ما يقدر يترك امواله، ولكن يجي النبي دخل والنبي عرض الاسلام بالمدينه، اذا قال انا مشرك راح الاسلام شنو؟ يقتله. فلحتى يحافظ على دمه وأمواله قال أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، بس هو في قلبه بقى مشرك. صح. ويامن ويا مشركي قريش بقى، لهذا هو قام يلعب دور النفاق، يسترق الأخبار ويتجسس ويرسلها علما للمشركين بحرب الأحزاب اللي هي حرب الخندق، بحيث لولا قيادة النبي الحكيمة لقضوا على كيان الدين. يعني لولا النبي تعامل وياهم بحكمة اليهود، خصوصا اليهود الموجودين في خيبر والمنافقين كذلك، وكان النبي يعرف، وأكو صحابي النبي أعلم بأسماء المنافقين. من يعرف اسمه؟ حذيفة بن اليمان، كان يسموه صاحب سر النبي في المنافقين. النبي كان يعلمه، يقول له هذا فلان منافق وهذا منافق. فلهذا كان المسلم اللي يموت إذا حضر بجنازة حذيفة بن اليمان، يعني هذا ليس بمنافق، وإذا ما حضر حذيفة بن اليمان هذا معناه أنه ما هو منافق، لأن ما كان يحضر في جنازة المنافقين. نعم. صحابي من أصحاب النبي.
وحضر في جنازة أبو بكر
وعمر؟ ما ورد التاريخ أنه حضر عندهم. نعم. بل هو كان من الموالين لأمير المؤمنين. هو ما طبيع، حتى ما طبيع لأبو بكر وعمر. نعم.
حتى يعني ذكر في بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وآله ذكر 11 اسم المنافقين لحذيفة بن اليمان.
صحيح، هو كان يسموه صاحب سر النبي في المنافقين، النبي أعلمه فلان منافق وفلان منافق. نعم. من بعد الإمام علي وأمير المؤمنين كان عنده علم أيضا بهم. نعم. لهذا يقول الله سبحانه: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هاي في وصف منه المنافقين، يبتغون الفتنة يعني يطلبون التفريق بين المسلمين، ويقلبون الأمور ويدخلون الباطل في الحق، وإذا جاء الحق وظهر أمر الله رأيتهم ماذا؟ كارهين له. وقد كان محتملا ومترقبا أن يتحدى هذا المثلث الخطير. المثلث يعني مأخذ من الثلاثة، صار عندنا ثلاثة أعداء لدولة الإسلام: الروم اللي هم البيزنطيين، وبعد الفرس والمنافقين من الداخل، تلك يسموها جبهة خارجية وذول يسموهم جبهة داخلية. فمع هذا الخطر المحيط الداهم، المحيط يعني المحيط، الداهم يعني في أي وقت يداهم المسلمين، ما هي وظيفة القائد الحكيم الذي أرسى قواعد دينه على تضحيات عظيمة؟ يعني ايش تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم من يرى أكو خطر؟ الآن أنت إذا عندك بيت وتخاف عليه من خطر السرقة، إذا تخرج ماذا تفعل؟ تضع حارس على المزرعة والبيت خوفا من السرقة. طيب النبي اللي عنده هو كقائد حكيم وعنده وظيفة المحافظة على الدين قبل لا يرحل عن المسلمين، يتركهم سدى لو ينصب عليهم شخص يحافظ على مصلحتهم ويدفع العدو عنهم؟ أنت ماذا تقول؟ المصنف يقول: ما هي وظيفة القائد الحكيم الذي أرسى قواعد دينه على تضحيات عظيمة؟ فهل المصلحة كانت تقتضي تنصيب قائد حكيم قبل لا يرحل النبي، ينصب قائد المسلمين عنده حكمة يحافظ عليهم من العدو الخارجي والداخلي، عارف بأحكام القيادة، يعني عنده خبرة ومعرفة كيف يقود المسلمين ويحافظ على مصالحهم؟ عارف بأحكام القيادة ووظائفها حتى يجتمع المسلمون تحت رايته، يعني راح المسلمون يبايعون الخليفة والإمام ويجتمعون تحت رايته ويطيعون أمره ويكونون صفا واحدا في مقابل ذاك الخطر، صفا واحدا حتى يقاتلون يا خطر العدو الداخلي والخارجي، أو إن المصلحة العامة تقتضي تفويض الأمر إلى الأمة. أم تقول إن وظيفة النبي ما يعين ولا يحدد، يترك الأمر لمن؟ يترك الأمر للمسلمين، هم يفوضون أمرهم. التفويض يعني إعطاء الصلاحية والاختيار بيد المسلمين، هم يحددون ويختارون من يصلح لشأن أمورهم حتى يختاروا لأنفسهم أميرا، مع ما يحكيه التاريخ لنا من سيطرة الروح القبلية على المسلمين إنذاك. والتاريخ يروي أنه حتى بعد حتى في زمن حياة النبي وبعد رحيله، المسلمين كانت منو تحكمهم؟ تحكمهم القبيلة، يعني إذا أحد أفراد القبيلة انضرب ينصرونه، يفزعون له، يناصرونه ويتركون القيم الدينية. لهذا الإسلام أول ما جاء راد عمل على شيء يريد ينزع منه النزعة القبلية الموجودة عندهم، ويخلي وفائهم مو للقبيلة، وفائهم لمن؟ للدين. لأن سابقا كان الفرد وفاء للقبيلة، يعني إذا شاف أحد أفراد قبيلته يقاتل يقاتلوا وياه ظالما أو مظلوما، يسموه ابن عمي، أنا وابن عمي على عدوي، كان ينصره. ما يعرف أنه ابن عمه لعله ظالم، لعله سارق، لعله غاصب، لعله قاتل، هو ينصره. هاي يسموها النزعة القبلية. مثل الشخص اللي يرى شخص من أهل عائلته يقاتل، ماذا ينزل؟ يقاتل معه. ما يعرف أنه ابن عمه ظالم أو غاصب، يقاتل معه. هاي يسموه النزعة القبلية. طيب المسلمين كانت موجودة عندهم الروح القبلية، ووفائهم للقبيلة أكبر من وفائهم للدين، ويكفي شاهدا على ذلك ما وقع من المشاجرات بين المهاجرين والأنصار يوم السقيفة. اللي يرجع للتاريخ ويقرأ بعض كتب التاريخ مثل تاريخ ابن هشام، أنه المسلمون من اختلفوا بعد وفاة النبي في تعيين الخليفة والإمام وتركوا تنصيب يوم الغدير، الخلافة منو أرادها أولا؟ المهاجرين، قالوا أن نحن أحق بالأمر لأنه لنا سبقة الهجرة ونصرة، لنا سبقة الهجرة واعتناق الإسلام. الأنصار هم قالوا لنا إحنا هم لنا سبق وهم لنا نصرة، فقد ناصرنا رسول الله وأقمنا دولته. أرادها المهاجرين وأرادها منو؟ الأنصار. الخلافة والأمر من بعد النبي. طبعا المهاجرين ليش ادعوا بالمنصب ورادوا؟ نزعة قبلية يريدوها علما للمهاجرين. والأنصار دعوها أيضا من يا باب النزعة القبلية. هذا واحد. اثنين، في زمن حياة النبي المهاجرين والأنصار اقتتلوا بيناتهم، والنبي إجا ماذا؟ فك الخصومة والمنازعة بينهم وذكرهم بدخولهم للإسلام، وهم أعطوا عهدا للنبي، قالوا نحن خصماء الدهر الأوس والخزرج، عاهدنا رسول الله على أن نكف النزاع والخصام بين يديه. عهدوا النبي أنه بعد ما عهد، لأنهم سنين طويلة بيناتهم ماذا؟ خصومة ومنازعة ومشاجرة. عهدوا النبي أنه يفضون الخصومة والمنازعة بين يديه، ورجعوا بعد ذلك ماذا؟ حصلت مشاجرة بيناتهم. هذا شيدل، هذا المصنف جاب شواهد شيدل يدل على أن المسلمين في زمن النبي كانت عندهم يا نزعة، النزعة القبلية، وفاءهم للقبيلة والعشيرة أكثر من وفاءهم للدين. فهذول كيف تؤمنهم على حفظ مصالح الدين والإسلام؟ إن القائد الحكيم هو من يعتني بالأوضاع الاجتماعية لأمته. من صفات القائد سواء كان على مستوى النبي أو على مستوى الوصاية والإمامة، إنه شنو هدفه الأول؟ يحافظ على الوضع الاجتماعي للأمة ويحقق مصلحتهم ويلاحظ الظروف المحيطة بها. والنبي نفس الكلام، النبي كقائد حكيم وظيفته ما هي؟ يهتم بالوضع الاجتماعي للناس ويحقق مصلحتهم ويحافظ على أمنهم ويلاحظ الظروف المحيطة، لأن النبي كان يعلم أنه أكو خطر داخلي على الإسلام وخطر منه خارجي وداخلي، نعم، ويرسم على ضوءها ما يراه صالحا لمستقبلها. وقد عرفت أن مقتضى هذه الظروف هو تعيين القائد والمدبر، يعني حتى نحافظ على الإسلام من هذا العدو الثلاثي. كان وظيفة النبي كنعيا قائد يحافظ على مصالح المسلمين. هذا القائد موجود ببعض المميزات والصفات والخصائص للقيادة الحكيمة، اللي هو منه الإمام. الإمام تعيين القائد والمدبر، نعم، لا دفع الأمر إلى الأمة، مو من مصلحة القائد الحكيم اللي هو النبي يقول للمسلمين أنتوا اختاروا أمر شأنكم بين أيديكم، لأن النبي كان يعلم أن المسلمين ما راح يتفقون، راح ماذا يختلفون، لأنه إذا النبي قال للأمة فوضت شؤون الأمر إليكم، يعني أنتوا اختاروا لكم أمير وقائد أو خليفة. طبعا راح ترجع يا منازعات القبلية، اليهود راح المهاجرين يريدوها والأنصار يريدوها، وهم راح يحصل المنازعة والمخالفة. وإلى ما ذكرنا ينظر قول الشيخ الرئيس ابن سينا في حق الإمام. الفيلسوف أبو علي ابن سينا العالم العربي المسلم عنده كتب في الفلسفة والعرفان، وعنده في المنطق، وعنده في الاعتقاد أيضا، عنده كتاب اسمه الإلهيات، يقول في حق الإمام: والاستخلاف بالنص أصوب. الاستخلاف يعني ذكر الخليفة، النبي يذكر خليفة من بعده، بالنص يعني ينص عليه بالاسم، وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، نص استخلف خليفة وإمام بالنص، النص يعني القول، أصوب يعني أكثر صوابا بعيدا عن الخطأ، فإن ذلك لا يؤدي إلى التشغب والتشاغب والاختلاف. لو النبي عين الخليفة من بعده هذا أصوب، لماذا؟ لأنه من بعد وفاة النبي ما رح يحصل شغب وتشاغب، يعني اختتال واختلاف وتنازع ومخاصمة، والمهاجرين يريدون الخليفة منهم والأنصار يريدون الخليفة منهم، فهنا هذا أدفع للاختلاف. النبي يفصل وينزع الخصام ويقول من بعد الخليفة فلان القائد الحكيم. جين نصب الإمام لطف إلهي. نعم الاختلاف التشاغب يعني التنازع والاختلاف تشاغب وتشاغب، يعني مرة شخص هو يفعل النزاع والخصومة، يسوي الشغب، يعمل الشغب، الشغب يعني الاختلاف والمنازعة والخصومة، ومرة هو يحدث التشاغب، التشاغب يعني بالقصد والإرادة، شخص يفعل هذا الخصومة والمنازعة، والتشاغب ماكو شخص قاصد، إنما حصل هو تنازع بين جميع الأطراف، كل واحد منهم يريد الإمامة، هذا يسموه تشاغب. أكو مرة مقصود تشاغب ومرة تشاغب غير مقصود، وإنما هو حصل كأمر واقع، لأن كل منهم يريد الإمامة والخلافة. إحنا عقيدة الإمامية إنه تنصيب الإمام لطف إلهي. يعني ما معنى اللطف الإلهي؟ من باب الرحمة والإحسان والمنة والامتنان، الله عز وجل يرسل الأنبياء للناس لطفا بهم حتى يهدوهم، وكذلك من باب اللطف والإحسان والتفضل والمنة الله ينصب الإمام والوصي من بعد النبي حتى يرعى شؤون المسلمين ويكمل امتداد الرسالة، هذا يسموه لطف إلهي. بعثة الأنبياء إلى الناس لطف، وتعيين الإمامة ومنصب الخلافة أيضا لطف. هذا حاصل ما سلكناه في بيان وجوب تنصيب الخليفة والإمام للأمة الإسلامية من جانب النبي الأكرم على ضوء العقل الفطري. العقل الفطري يعني الأمور العقلية اللي يستسيغها العقل وتدعو إليها فطرة الإنسان. يعني شنو معنى الفطرة؟ الفطرة هي الجبلة والطبيعة التي خلق الله الإنسان عليها. الإنسان بفطرته يحب الحق والعدل ويكره ماذا؟ الظلم. هذا يسموه عقل فطري يدعوه إلى ذلك بالجبلة بالطبيعة، يحب العدل ويكره الظلم. لهذا نشوف إنه صاحب العدل يكون ممدوح وصاحب الظلم يكون مذموم، لأنه بالفطرة بالجبلة الإنسانية الفطرية تدفعه إلى ذلك. لهذا نفس الكلام يأتي، العقل الفطري يدفع إلى حسن تنصيب الخليفة والإمام من بعد النبي، لأن هذا يحافظ على الشريعة والدين ويدفع الاختلاف والتنازع والتخاصم. قال: وكذا دراسة التاريخ الإسلامي وشؤون الرسالة النبوية ومسؤولياتها الخطيرة وهذا المسلك يقرب مما سلكه مشايخنا الإمامية في هذا المجال من الاستناد بقاعدة اللطف. يعني مثل ما النبوة هي لطف إلهي، الإمامة لطف إلهي. نعم. وفي ذلك يقول السيد المرتضى، السيد المرتضى من علماء الإمامية، عند كتاب اسمه الذغيرة في علم الكلام. السيد المرتضى طبعا كان شاعر وفقيه ومتكلم، جمع هذه الأمور. يقول: والذي يدل على ما ادعيناه، شو ندعي إحنا الإمامية؟ إن الإمامة بالنص، بالنص وبتعيين النص الإلهي، وإنها لطف إلهي. إن كل عاقل عرف العادة وخالط الناس، كل عاقل يعني الإنسان اللي عنده تصويب لحكم العقل، عرف العادة يعني تعارف عنده ما موجود حوله وخالط الناس وصار صاحب تجربة وخبرة، يعلم ضرورة إن وجود الرئيس المصيب النافذ الأمر السديد التدبير ترتفع عنده التظالم والتقاسم. أي شخص عاقل نقول له إذا وجدنا رئيس أو حاكم وكان هذا الرئيس أو القائد أو الحاكم مصيب، يعني شنو مصيب؟ يعني أفعاله وأعماله فيها إصابة بعيد عن الخطأ، مصيب نافذ الأمر، نافذ الأمر يعني عند اطلاع واتساع وخبرة، نعم، الأمر السديد يعني الأمر الصحيح الذي يقع في محله، عنده أيضا ماذا؟ السديد التدبير، يعني يدبر الأمور ويفعل بها ما هو الحسن، ترتفع عنده التظالم. يعني إذا وفرنا قائد عادل سديد الرأي بعيد عن الخطأ، أفعال صحيحة من خبرة وتجربة، تدبير للأمور صحيح، بعد ما وجد تظالم، لا ظلم ولا ماذا؟ تظالم. نعم. ترتفع عنده التظالم والتقاسم. التظالم شنو مقصود التظالم؟ شخص يقع عليه الظلم ويرفع ظلامته عند الحاكم أو القاضي، ويأتي شخص آخر يدعي الظلم، فأكو ظالم ومظلوم، واثنيناتهم يدفع عن نفسه تهمة الظلم ويتهم الآخر، يسمون تظالم. اثنين يرفعون أمرهم عند الخصومة والمنازع. والتقاسم إذا حصل اختلاف في أي قسم من القسم، على الحقوق، على مثلا على الأموال. والتباغي، التباغي مأخوذ من البغي وهو الظلم، أو معظمه، أو يكون الناس إلى ارتفاعه أقرب. وإن فقد من وإن من فقد من هذه صفته يقع عنده كل ما أشرنا إليه من الفساد. أما إذا جبنا إمام أو خليفة أو قائد أو حاكم أو أمير، ما متوفر بهاي الشروط، الخبرة والسداد والتدبر والنافذ الرأي، راح يقع عنده ماذا؟ كل ما ذكرنا، يقع عنده الظلم والتظالم والتقاسم والتباغي وغيرها، ويقع منه الفساد. أو يكون الناس إلى وقوعه أقرب، يعني إذا ما يقعون للفساد راح يقربهم من الفساد. فالرئاسة على ما بيناه لطف في فعل الواجب والامتناع من القبيح. يعني الرئاسة اللي هي مقصود بها الإمامة والخلافة لطف إلهي في فعل الواجب، إنه القائد وجوده كإمام أو خليفة يدفع المسلمين والمؤمنين على فعل الواجب وترك الحرام وامتناع فعل القبيح. فيجب أن لا يخلي الله تعالى المكلفين منها، يعني الله كل ما يخلي وجود قائد حكيم يدعو الناس إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، ودليل وجوب الألطاف يتناولها. يعني كل العقل يحكم بأنه لابد أن توجد ألطاف لله في الناس، مثل ما لطف بهم وأرسل الأنبياء لهدايتهم، يلطف بهم وينصب الأوصياء لإكمال مشروع رسالات الإسلام. هذا الاستدلال كما ترى مؤلف من مقدمتين، مؤلف التأليف يعني الذكر من الخلال. المقدمة الأولى أن اللطف هو ما يقرب إلى الطاعة، يعني لطف الله بعبادة بإرسال الأنبياء هو الهداية، والهداية ماذا تعني؟ يعني طاعة الله، فعل الواجبات وترك المحرمات، ويبعد عن فعل المعصية ولو بالإعداد. يعني مرة نفس النبوة والإمامة هي تقرب للواجب وتبعد عن الحرام نفسها، ومرة تعدك وتقربك لفعل الطاعة وبعد المعصية. وبالضرورة إن نصف الإيمان كذلك لما به من بيان المعارف والأحكام الإلهية. النبوة لطف والإمامة لطف، لأن الإمامة هم تبين معارف الدين والعقائد والأحكام وحفظ الشريعة من الزيادة والنقصان وتنفيذ الأحكام ورفع الظلم والفساد، لأنه المهام اللي يقوم بها الإمام هي نفس المهام اللي يقوم بها منه النبي كما ذكرنا سابقا: هداية الناس، فصل المنازعات والخصومة، إقامة العدل بالمجتمع، حفظ الشريعة، دفع الفساد، الاعتقادات والتشكيكات. اللي كان يقوم بها مهام النبي راح يقوم بها منه مهام الإمام، لأن الفراغات اللي راح يسدها الإمام هي نفس فراغات ماذا؟ فقد النبي. أما المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لأن ترك هذا اللطف من الله سبحانه إخلال بغرضه. إذا الله عز وجل ما أرسل الأنبياء يعني ما لطف بالناس، يعني ما حصل غرض اللي هو منه هداية الناس. طيب إذا الله أخل ولم ينصب وصي أو إمام يكمل شريعة النبي أو تبليغ الدين، هذا هم يعتبر إخلال بالغرض، والله عز وجل خلط الهداية، وجود الإمام ضروري لأمر الهداية، ولا ينافي اللطف في نصبه سلب العباد سلطانه أو غيبه. لعل البعض راح يقول: كيف تقولون إنه إذا الله لم ينصب إمام راح يخل بغرضه وما تحصل الهداية؟ وإحنا لاحظنا الأئمة والأوصياء اللي نصبهم الله لم يتسلموا منصب الإمامة، لأن الناس أبعدوهم وسلبوا وغصبوا وأخذوا عنهم منصب الإمامة والخلافة. المصنف يقول هذا ما يخل بالغرض. لماذا؟ لأن نفس وجود الإمام كافي، مو شرط يتقلد منصب الرئاسة. وهذا فعلا حدث بخلافة الخلفاء الثلاث الأوائل، كان الإمام موجود ويدافع عن الدين ويفصل الخصومات والمنازعات، يبين الأحكام، يقيم العدل، مع أنه لم يتنصب ماذا؟ يتسلم منصب الرئاسة، إنما كان يسلميها من أمه. الخلافة الثلاثة، الأئمة الاثنى عشر، الأحد عشر منهم ما تسلموا منصب سلطة قيادية غير الإمام علي، واستلم 5 سنوات وقاتلوا الإمام علي وما انبسطت للأمور. باقي الأئمة مثل الحسن والحسين والباقي الأئمة ما سلبوا منصب رئاسة أو خلافة عامة، إنما كانوا يؤدون دورهم بوجودهم، ينشرون العلوم والمعارف، يدافعون عن الدين، يدفعون كل ما يحتاج إليه المؤمنين والمسلمين. كانوا وين يتجهون؟ للأئمة، بيان المعارف، الأحكام، الاعتقادات. والأئمة نفسهم كانوا يحافظون على حفاظ مصلحة الدين، دفع الاعتقادات الشكوك. وكثير ما حصل في زمن الإمام الباقر والصادق، ظهرت فرق ضالة كثيرة مثلا الإسماعيلية والواقفية زمن الإمام الكاظم عليه السلام والأفطحية، وكثيرين أصحاب حتى في زمن الإمام علي ظهروا الخوارج، الفرق الضالة والكيسانية وغيرها، فرق كثيرة ضالة. كان من يدافع عن الاعتقاد ويحاربهم بالفكر؟ الأئمة عليهم السلام. إذن الإمام يقول لذلك، لأن الله هذا أولا، هذا بالنسبة إلى سلب العباد عن سلطانه. طيب هم عندنا إشكال آخر: لو كان وجود الإمام لطف ولهداية الناس، كيف تقولون في غيبة الإمام الاثنى عشر؟ هو الآن غائب، ما مسلب منصب رئاسة وخلافة. نقول نعم، نفس غيبته هو موجود، ولطف الله موجود أيضا محاط بمن؟ بالمسلمين. نعم، الإمام أعطى صلاحيات المن للفقيه الجامع للشرائط أنه يقوم بدور الهداية. يقول إلى ذلك أشار المحقق الطوسي: لأن الله سبحانه وتعالى قد لطف بهم بنصب المعد لهم وهم فوتوا. طيب العباد هم فوتوا على أنفسهم اللطف عندما بعدوا وسلبوا السلطان عن الإمام والوصي. وإلى ذلك أشار المحقق الطوسي بقوله: الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. لطف من الله ينصب الله لتحصيل غرض الهداية، ووجود لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه من، يعني وجود لطف وكذلك غيبته هم تعتبر لطف. لهذا ورد عندنا في بعض الروايات أن وجود الإمام لطف ولولا وجود حجة لله لساغ الأرض بأهلها. لو ما يعني الله لأنزل أنواع العقوبات على الأرض. أوضح العلامة الحل ذلك بقوله لطف الإمامة يتم بأمور منها ما يجب على الله تعالى وهو خلق الإمام. طبعا من نقول يجب على الله مو شخص يلزم الله، لا يجب يعني بالالتزام الأمر بالعقل، يعني العقل يفرض والحكمة أن الله يرسل، مو معنى أنه شخص يوجب على الله ويلزمه. لابد يخلق الإمام. اثنين تمكينه بالتصرف، يعطيه إمكانية للتصرف. ثلاثة يعطيه علم. رابعا يوفر للنص أنه يدل النص، فائدة النص أنه يدل عليه باسمه ونسبه، والنصوص موجودة، النبي نص على أمير المؤمنين والخلفاء من بعده، لا ينقضي الأمر بينكم حتى يأتي 12 إماما كلهم من قريش. هاي أحاديث وردت عن النبي رواها أهل السنة والعامة والخاصة، وهذا قد فعله الله تعالى. ومنها ما يجب على الإمام وهو تحمله للإمامة وقبوله لها. الإمام هم كون يتسلم منصب الخلافة والإمامة ويرعى شؤون المسلمين ويتصدى لبيان الأحكام ولفصل الخصومات والمنازعات، إقامة العدل بالمجتمع، إعطاء كل ذي حق حقه، والأئمة مارسوا هذا الدور على قدر ما بسطت لهم الأيدي، على قدر إمكانهم. ونعم وهذا ما قد فعله الإمام في زمن أمير المؤمنين، سلطته كانت به صلاحيات كثيرة، لأن تسلم منصب الإمامة والرئاسة سنة 35 للهجرة رسميا، قدر يحكم شقد 5 سنوات، ما يقارب 40 للهجرة استشهد عليه السلام. من بعد الأئمة حرموا، الإمام الحسن أخذ منصب الإمامة لكن في زمن فترة المدينة، لأن كانت الشام بيد معاوية. من بعد الإمام الحسن انفقدت الرئاسة، كل شيء ما استلموا بعد الأئمة، لكن كانوا يمارسون دورهم بالتبليغ الأحكام وبيانها وحفظ الشريعة. ومنها ما يجب على الرعية وهو مساعدته. الرعية نقصد بها عوام الناس، كون هم هم يساعدون الإمام ويناصرونه ويرجعوا له في بيان المعارف والأحكام، والنصر له وقبول أوامره وامتثاله، لأن الإمام لحق الطاعة عليما على الناس، مثل ما النبي لحق الطاعة عليما على الأمة، والإمام هم منصب إلهي له حق الطاعة على العباد، وهذا لم يفعله الرعية. للأسف الناس بعدوا الأئمة عن مناصبهم، وبعضهم نصب لهم العداء، وبعضهم خالفوهم اسمهم المخالفين، إلا القلة القليلة من الناس المؤمنين الأتباع نصروا أهل البيت والتزموهم ودانوا بإمامتهم وطاعتهم، وهذا لم يفعله الرعية، فكان منع اللطف الكامل منهم. إذا شخص قال بعد ماكو إمامة ما تسلم الإمام منصب، نقول مو الله منع اللطف عن الناس، الناس بأيديهم منعوا لطف الله أن يصلهم، لأن هم حاربوا الأئمة وهم بعدوهم عن مناصبهم. لا من الله تعالى ولا من الإمام، لا الله منع اللطف ولا الإمام منع لطف أن يصل المن لعباده. نعم. أما مناظرة هشام بن الحكم إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.